أحمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الضمير في قوله عمري يظهر رجوعه إلى المعمر، فيشكل معنى الآية لأن المعمر والمنقوص من عمره ضدان، فيظهر تنافي الضمير ومفسره. والجواب أن المراد بالمعمر هنا جنس المعمر الذي هو مطلق الشخص، فيصدق بالذي لم ينقص من عمره وبالذي نقص من عمره، فصار المعنى لا يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في كتاب. وهذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. قال ابن كثير في تفسيره: الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن طويل العمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير إلى الجنس على الجنس انتهى. نقولنا قبل ذلك إن من أنواع التقديرات التقدير العمري، عندنا التقدير الأزلي مش برضو، والتقدير الميثاقي، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي، فاكرين الخمس أنواع دي. قلنا التقدير الميثاقي والتقدير الأزلي لا يطلع عليهم ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يقبلان المحو ولا التبديل ولا الإزالة ولا التغيير. أما التقدير العمري هو متعلق بكتابة الملك للأربعة أمور في الرحم، وقلنا أن النقص والزيادة هنا باعتبار علم الملك، أما في اللوح المحفوظ هذا ثابت مستقر، والملك لا يعلم ما يصل إليه العبد، يعني يكتب عمره كذا لو فعل كذا وكذا لو فعل كذا، كمسألة الرزق، والملك لا يدري إلى أي الأمرين يصير العبد. قوله تعالى: ومكر السيء، ومكر السيء يدل على أن المكر هنا شيء غير السيء، أضيف إلى السيء للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف. وقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، على أن المراد بالمكر هنا هو السيء بعينه لا شيء آخر، فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الألفاظ، لأن المغايرة بين الألفاظ ربما كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، كما جزم به ابن جرير في تفسيره في غير هذا الموضع، ويشير إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وأما قوله: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول مهما إذا ورد، فالذي يظهر فيه بعد البحث أنه لا حاجة إلى تأويله مع كثرته في القرآن واللغة، فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية بدليل كثرة وروده كقوله هنا: ومكر السيء، والمكر هو السيء بدليل قوله: ولا يحيق المكر السيء الآية، وكقوله: والدار الآخرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، دي أخوانا سنة من سنن الله الكونية في الوعظ والإرشاد في غاية الأهمية، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تشرح الآية واخد بالك، وبعد ذلك لترسخ معنى الآية في قلوب الناس تأتي بأمثلة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، مش كده برضو؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دايما السنن الكونية يزداد فهمها واستيعابها بكثرة الأمثلة الدالة عليها، وكقوله: والدار الآخرة، والدار هي الآخرة، وكقوله: شهر رمضان، والشهر هو رمضان على التحقيق، وقوله: من حبل الوريد، والحبل هو الوريد. ونظيره من كلام العرب قول عنترة في معلقته: ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامل حقيقة معلمي. فأصل المشك بالكسر السير الذي تشد به الدرع، لكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع وإضافة إليها كما هو واضح من كلامه. طبعا مسألة الاحتجاج بكلام العرب على معاني الألفاظ ده أصل أصيل في الاستدلال، أصل أصيل في الاستدلال. ودايما إذا أشكل المعنى عليك في اللفظ القرآني لابد أن تأتي بشاهد من كلام العربي ويكون في غاية الوضوح، لا تأتي بشاهد مشكل أو اللفظ فيه مبهم أو ملبس. طيب يقول فأصل المشك بالكسر السير الذي تشد به الدرع، ولكن عنترة هنا أراد به نفس الدرع وأضافه إليه كما هو واضح من كلامه، لأن الحكم بهتك الفروج وقع على الدرع لا على السير الذي تشد به كما جزم به بعض المحققين، وهو ظاهر خلافا لظاهر كلام صاحب تاج العروس، فإنه أورد بيت عنترة شهيدا لأن المشك السير الذي تشد به الدرع، بل المشك في بيت عنترة هذا على التحقيق هو الدرع السابغة وأضيف إليه على ما ذكرنا. وقول امرئ القيس كبكر المقانة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل، فالبكر هي المقانة على التحقيق. وأما على ما ذهب إليه ابن مالك فالجواب تأويل المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه. سورة ياسين قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، ظاهرها خصوص الإنذار بالمنتفعين به، ونظيرها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشى. وقد جاءت آية أخرى تدل على عموم الإنذار كقوله تعالى وتنذر به قوما لدا، وقوله ليكون للعالمين نذيرا، وقوله فأنذرتكم نارا تلظى. وقد قدمنا وجه الجمع بأن الإنذار في الحقيقة عام، وإنما خص في بعض الآيات بالمؤمنين لبيان أنهم هم المنتفعون به دون غيره، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وبين أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى إيمان الأشقياء بقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة الصافات قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالعراء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك وهي قوله لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. والجواب أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع الذي هو لولا منصب على الجملة الحالية لا على جواب لولا. وتقرير المعنى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال كونه مذموما، لكنه تداركته نعمة ربه فنبذ بالعراء غير مذموم، فهذه الحال عمدة لا فضلة، أو أن المراد بالفضلة ما ليس ركنا في الإسناد وإن توقفت صحة المعنى عليه. ونظيرها قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لأن النفي فيهما منصب على الحال لا على ما قبله. سورة صاد وهل أتاك نبأ الخصم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد، ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك. والجواب أن الخصم في الأصل مصدر خصمه، والعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته وذكرته، وعليه فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان، ويجوز جمعه وتثنيته لتناسي أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف. طبعا قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعدة ولي نعدة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعدتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الآيات المعتمد والذي عليه أهل التحقيق ودل عليه ظاهر اللفظ أن الألفاظ على ظاهرها لا تحرف، ولا تؤول. ده الصواب. ومن قال غير ذلك اتهم أنبياء الله بما لا يقبله على نفسه. هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، أي لما يدخلوا من باب بل علوا المحراب من صور، إذ دخلوا على داود ففزع منهم لأنه كان يختلي ويتعبد ربه والأبواب مغلقة، فكيف يجد هؤلاء أمامهم؟ قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي، قال أهل العلم والأخوة في القرآن تطلق على معان، أخوة النسب كويس، وأخوة القبيلة والعشيرة، وإلى عاد أخاهم هودا، وتطلق على الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة، وتطلق على أخوة في مع أهل الجنة، وتطلق على أخوة في العمل وفي الصحبة، ومنها إن هذا أخي. أخي يعني إيه؟ في مهنة واحدة له 99 نعجة على ظاهرها. وأما من فسر هذا الكلام بالقصة المكذوبة التي لا تليق أن تصدر عن الفساق فضلا أن تنسب إلى نبي من الأنبياء، إن ده عتب من الله لنبيه داود لما أراد أن يتزوج زوجة قائده أوريا الحص، وكانت امرأة جميلة إلى آخر هذه السخافات التي تذكر، عار أن ينسب هذا إلى نبي من الأنبياء. ده الرجل العادي ما يقبلهاش على نفسه، واخد بالك؟ وبعدين تعالى ما فيش في لغة العرب إن النعجة بمعنى المرأة خالص. ما هو احنا علشان نقول نعجة بمعنى امرأة عاوزين مستند في لغة العرب. طيب جمعهم جامع الجنس أنثى وأنثى، ده شيء آخر ده. وإلا خلاص بقى طالما قلت نعجة يعني امرأة، زعلان من الرافضة ليه لما قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أي عائشة إيه اللي مزعلك؟ ما تزعلش، طالما أنت قلت نعجة بمعنى المرأة هم قالوا البقرة بمعنى عائشة بجامع الجنس بينهم، وده الكلام باطل يا إخوانا باطل. ومن أجل هذا الذي نجنح إليه اتباعا للقاضي عياض رحمة الله عليه في ضابط العصمة هو الصواب، وإن كان خلافا لقول جماهير العلماء باعتبار المآل أن عصمة الله عز وجل للأنبياء والرسل هو حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراه قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. هذا الذي هو الصواب أن يعتمد. أما التساهل بأن الأنبياء يصدر منهم قبل البعثة الكبائر والصغائر وبعد البعثة الصغائر، هي أداه مدعاة للطعن في الأنبياء، للطعن في الأنبياء. وطالما إن النصوص الشرعية جاءت وممكن أن توجه وممكن أن تكون من المتشابه، لا ضير في ذلك، فغفرنا له ذلك كما قال عز وجل ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولا تلتفت لما يذكر من الإسرائيليات في هذه القصة، وإن جاءت في بعض كتب أهل السنة من المفسرين، ورحمة الله على الألباني حينما يقول في مثل لكل جواد كبوة، الألباني قال لك لا، ده نعدل المثل ده، لكل جواد كبوات مش كبوة واحدة. وصدق من قال من ذا الذي ترجى أو ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء شرفا أن تعد مساوئه. أرجو أخواننا الله يبارك فيكم خذوا بالكم من القصص خاصة المتعلق بالأنبياء. ليه؟ أصل دي مسائل غيبية وأنا عندي نصوص عربية بحتكم إليه. واخد بالك النص ألفاظ ولها معان. قال إيه الإشكالية بقى إما يختصم اثنين؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. خلاص يعني طلب منك نعجة بتاعتك ياخدها له وعنده 99. فنبي الله داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. أيضا يخطئ خطأ بينا من يقول أن العتاب توجه لنبي الله داود أنه تصرع وحكم قبل أن يسمع من الطرف الثاني. عيب ما يصحش، ده نبي، نبي. شفتوا يا أخوانا فايدة تحقيق المسائل العلمية؟ وعلشان كده رجائي ليس كل ما في الكتب يداع على الناس، فاش خالص. يقول لك ده ذكروا ابن كثير، وده اللي بيواجهنا صعوبة في كلام كثير من بعض إخواننا. يقول لك العثيمين قال كذا في رياض الصالحين. يا رجل يا طيب، ده الشيخ العثيمين شرح رياض الصالحين على أيدينا أكثر من 4 مرات، وكان كل شرح يزيد وينقص. طب الشرح ده انه فيهم الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، زي الشرح الممتع اللي هو 13 مجلد 15 مجلد شرحه اكثر من مره. يبقى خد بالك، يبقى ليس كل ما في الكتب تقراه وتقوله للناس. زي قصه نبي الله يوسف وهم ولقد همت به، مش كده برضه؟ وهم به. تبدا بقى تسمع كلام مش منضبط خالص، يقول لك ما القرطبي قاله. الله، امال انت عقلك فين حتى تميز بين الغث والسمين؟ ده يا اخوانا فايده متابعه الشيوخ في طلب العلم. مش يا فرحت خلاص دخلت على الشرق العبوديه وتعلمت، والله عمرك ما تفلح ابدا، او تقرا في كتاب دون ان ترجع، يستحيل، لان ليس هذا هو الطريق الصحيح لطلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي له ضوابط وأصول ما يليق بطالب علم أن يحيد عنه. حد كما قال العرب على نفسها جنت براقش، وبراقش اسم كلبة، واخد بالك؟ لأن كل مثل مضرب. قام قال إيه؟ تسأل عن أبيها كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. عمين يسأل، والبت جهينة قاعدة من الدرية عندها كل حاجة، فطلعوا عصير جهينة ولبن جهينة، واخد بالك؟ وكذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب. في كتب مصنفة في أمثال العرب ممتعة، ودي بيسموها إيه؟ من الملح التي ينبغي لطالب العلم يميل عليها أشياء بتشرح صدرك. فعلى نفسها جنت براقش، قالوا إيه؟ كلب، اسم كلب. كانت لناس أصحاب قبيل، فهجمت على قبيلة أخرى، فالقبيلة تمكنت من الهروب واستخب. وصاحب القبيلة يعني بدأت يهدهد في الكلب، اوعي تهوصل هتفضحيه. فالكلب نبحت، نسجوهم موتوها، وأول موتوا الكلب. فقام قايل على نفسها جنت براقش. وبعدين بقى اخوانا طيب نرجع، يبقى الشاهد من هذا الله يبارككم، معلش انا بستطرد شويه لان الغلطه هنا صعبه، وبالذات وانت على المنبر. ما ممكن مثلا يكون احمد ولدي على المنبر بيعظ موعظه حفظه الله من كل مكروه وسوء، وتكلم في مساله ولم يحكمها. مين بقى اللي كان قاعد بيسمع المحاضره ولا الموعظه؟ واحد من اسوان سمع المحاضرة من هنا وطلع على، قال أما أنا شفت حتة شيخ لحياته تضرب صرته وعرق عرق صعب علي، واخد بالك؟ وتكلم بكلام قال كت وكت وكت، وده فعلا نعمة العلم. لا، غلط، خطأ. احكم أمرك قبل أن تتكلم في شرع الله. ألبس عليك الأمر يا أخوانا مشكلة علي، إشكالية يعني، إما المسألة مشكلة عليك يا أخوانا أنا غلطان، اصبروا لحد ما ارجع فيها اهل العلم يفتونني بالصواب. اما انك تقرا المعلومه في الكتاب وتبدأ تعلن غلط، خطأ كبير جدا، واخد بالك؟ والكلام ده في كل الكتب بلا استثناء إلا كتاب الله عز وجل. يبقى لابد أن أكون على حذر وعلى بينة من أمري. سورة الزمر قوله تعالى: والذي جاء بالصدق ظاهر في الإفراد، وقوله أولئك هم المتقون يدل على خلاف ذلك. قد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه الآية الكريمة تدل على أمرين: الأول أن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله، نعم، والمسرف الذي تجاوز الحد في الذنوب والمعاصي فعل، واخد بالك؟ إياك أن تيأس من رحمة الله مهما كثرت ذنوبك، حتى الشرك بالله، حتى الكفر، حتى الإلحاد. ليه؟ رحمة الله واسعة بشرط التوبة والاستغفار والندم وانتهى الأمر. والمسألة دي حينما تذكرها لابد أن تذكر توابعها، وهي التوبة بشروطها، خاصة إذا كان الذنب متعلقا بحق المخلوق. أما تقول إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتقول إيه؟ الذنوب الألف واللام من الاستغراق، وجميعا تفيد العموم بمادتها، مش كده برضو؟ كده غلط منك، لازم تبين. أي تاب منها العبد، لازم. ليه؟ أصل أنت اللي بيسمعك ما أنتش عارف هو مين ومعتقده إيه وفهمه إيه وموروث الثقافي شكله إيه، فلا بد أن تعمل اعتبارات لكل شيء، لأن الغلطة منك مش هينة، ده بيترتب عليها ثواب وعقاب، وجنة أو نار، ليست هناك وسط بين الأمرين. طبعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بالإجماع أي تاب منها العبد، مغفور. تبت الذنب مغفور أيا كان الذنب، بشرط الإتيان بشروط التوبة المعروفة من إقلاع وندم وعزم على عدم العود، وأن ترد المظالم إلى أصحابها، كده إن شاء الله مقبولة مهما عظم الذنب. طيب، يقول إن المسرفين ليس لهم أن يقنطوا من رحمة الله، مع أنه جاءت آية تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وإن المسرفين هم أصحاب النار. والجواب أن الإسراف يكون بالكفر ويكون بارتكاب المعاصي دون الكفر، فآية وأن المسرفين هم أصحاب النار في الإسراف الذي هو الكفر، وآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الإسراف بالمعاصي دون الكفر. ويجاب أيضا بأن آية وأن المسرفين هم أصحاب النار فيما إذا لم يتوبوا، وأن قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا فيما إذا تابوا. والأمر الثاني أنها دلت على غفران جميع الذنوب، مع أنه دلت آيات أخرى على أن من الذنوب ما لا يغفر وهو الشرك بالله. والجواب أن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مخصصة لهذه، وقال بعض العلماء هذه مقيدة بالتوبة بدليل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، فإنه عطف على قوله لا تقنطوا عليه فلا إشكال، وهو اختيار ابن كثير. احنا قلنا دائما بنذكر بعضنا أكرمكم الله بمعتقد أهل السنة والجماعة في الذنوب، قلنا عبد أذنب ذنبا ثم تاب كأنه لم يفعل الذنب، تاب الذنب إيه؟ ما تسألش. طيب، أذنب الذنب ثم مات مصرا على الذنب، نبدأ بقى نفصل الذنب ده عبارة عن إيه؟ دون الشرك إن شاء الله تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة ما لم يتلبس بشرك أكبر. طيب، مات مصرا على الشرك الأكبر، قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ألهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا مستعينين بالله.